السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، وحيث أن الأمر كما سمعتم أنه كثر الطلاق، حتى أن اليوم اتصل بي البعض في صبيحة الجمعة من الوجهة وقد زوج ابنه ولم يتم 4 أشهر. تعرفون الشاب يفرح بالنكاح وتفرح الشابة والمرأة بزوجها بالنكاح، فرح عظيم، ويخرجون ويستنسون مع بعض، هكذا طبيعة الرجل، يأنس المرأة والمرأة تأنس إليه بما أحل الله. فالعجيب أن ما بقوا 4 أشهر حتى رمى عليها الطلاق. فسبحان الله، فتبين لي حصول الجهل الكبير بمسألة عشرة النساء أو آداب عشرة النساء. فأردت في هذا المجلس حقيقة أن أبين شيء من هذه الآداب الشرعية والأحكام المرعية قبل الطلاق وفي أثناء الطلاق. وقد كرر علي البعض، قال اجعل لنا مجلس نتدارس فيه هذه الأحكام والآداب قبل أن ينطلق الرجل بالطلاق فيهدم أسرته ويشتت ولده ويقع المحبوب للشيطان حينئذ. عباد الله، فحينئذ ننبه أن أفضل العلم الذي تحضره ما تمس الحاجة بإظهاره وبيان معالمه وتفصيله، وقد فصل عليكم ما حرم. فعلى المسلم حينئذ أن يهتم بالشيء الذي قد يقع منه والذي هو قضية العصر، خاصة إذا صار الأمر ظاهرة ككثرة الطلاق، فينبغي أن يتعلم أحكام الطلاق قبل أن يطلق، فرض عين عليه. وآداب العشرة للنساء، ويتبع وصايا رسول الله في ذلك وطرق الإصلاح قبل أن يهجم أو قبل أن يطيع الشيطان بإنفاذ الطلاق والاستعجال فيه. فأول مسألة ينبغي أن نتعرض لها في هذا الباب اختيار الزوجة. فالبعض الله يهدي بسبب بعض الذنوب الذي يفعلها يعمى على بصيرته، فينتهج قانونا غريبا في النكاح لم يكن عليه السلف الصالح عند الاختيار. يقول أنا أهم شيء عندي المرأة أن تكون يعني ذات جمال فائق، وأن يكون تفصيل جسمها كذا أو شكلها كذا. ويبدأ، سمعت بشخص دخل 121 أسرة يبحث عن فتاة أحلامه، إيش هذا؟ إيش المبالغة هذه؟ وآخر فعل شيء من ذلك فنصحته فتزوج، والحمد لله بعد أن نصحته كيف يختار المرأة. ويقول أصحاب أو تقول هذه الطائفة أنا آخذها بالشكل التي تعجبني ويكون فيها من الملامح وتقسيم البدن ونحو ذلك، ما تعلق به نفسي، ثم تتدين عندي، أوديها درس ودروس وأعرفها على صالحات، ثم إن شاء الله تتغير. هذه مثل هذا كان يسميه شيخنا محدث العصر ناصر الدين الباني، سواء كان من جهة الزوجة للزوج، تتزوج شخص لأنه وسيم عجبها شكله وهو غير صالح، يصلي يوم الفجر وينام عن الفجر إلى آخره، وتقول ينصلح على يدي، أو يقول تنصلح على يدي المرأة إذا تزوجته، تنصلح إن شاء الله على يدي، أعرفها على بنات صالحة، نساء صالحات، أعرفها على زوجة إمام المسجد إلى آخره، أماني كلها أماني. قال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني: هذه مغامرة، وصدق. لأن هذا المتكلم هل تكلم بسنة أو برأي؟ ها؟ برأي. ما هي السنة في هذا الباب؟ جميل، السنة اختيار المرأة الصالحة. كيف تجي يعني تتعدى على السنة برأيك؟ يقول لا، الفكرة نأخذ لي واحدة تعجبني وادخل ولو 100 أسرة لين أتنقاها، وبعدين مسألة الدين الله يصلحها، الله سبحانه غفور رحيم ويصلحها إلى آخره. هذه مغامرة. كم من إنسان فعل ذلك وخالف الرسول، فكانت النتيجة تحول بيته جحيم، والله لا ينام. اي والله، وبعضهم يشكي لي انه صار ثيابه بالسيارة، ينام بالسيارة، يمكن يشوف له رصيف كل يوم ينام فيه، عوض على الله. اي والله، ودفع مهر. نعم، شوف فلاينه وسراويله وكله بالسيارة، وين دولاب البيت؟ فالآن هذه المغامرة التي خاضها يريه الله عاقبتها حتى يتأدب هذا العبد، يتبع وصية الرسول، ولا يرى أن وصية نفسه ورأيه فوق وصية الرسول فيتبعها ويخوض هذه المغامرة، يأدب الله، يريه عاقبة رأيه وسوء اختياره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما خرجه بعض السنة: تنكح المرأة لأربعة. صحيح، يعني الناس في مذاهبهم ومشاربهم ينكحون المرأة لأربعة أغراض، ينكحونها لجمالها. أنا أعلم أنه يجوز هذا، يجوز نكاح المرأة لجمالها وإن كانت نصرانية، لكن عفيفة لا شك، عفيفة نصرانية، يجوز لجمالها. أنا أتكلم عن الأفضل له والأكثر أمانا حتى حياته لا تذهب شذرا مذرا. فلا شك من أراد أن يتبع وصية الرسول على الكمال والفضل لا يتزوج نصرانية ولا يتزوج امرأة مسلمة لكنها غير صالحة، أكيد. قال: تنكح المرأة الأربع لجمالها وليش ولمالها ولنسبها ولدينها أو لحسبها ولدينها، فاظفر فاظفر فز بذات الدين تربت يمينك. هذه وصية الرسول. يجينا إنسان برأيه يقول: لا والله أنا، انظر بعد ذلك ماذا يحدث لك من عاقب. فما قال النبي تزوجها لجمالها ثم أصلحها، لأن الهداية يا أخي ليست بيدك. الرسول حاول مع عمه أبو طالب يهديه، وكان حريص عليه، وجمع الله لنبيه إيش؟ حسن الخلق والعبارة واختصر الكلام اختصارا، والإخلاص والتأثير القوي الذي ما بعده تأثير في كل العالم منذ خلق آدم الآخر، ما في قوة تأثيرية في أسلوب الطرح مباركة مثل طريقة الرسول في الطرح، في طرح الكلام ما فيه. أي والله، قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فهذه حكمة من الله أنه آخر أنبيائه وخاتمهم لا بد يكون أحسن شيء، واضح هذا، لتكون رسالته أفضل الرسالات، وخلقه أحسن الخلق، وجهه أحسن الوجيه، وخلقته أحسن الخلق، وكلامه أحسن الكلام. يعني حكمة موافق الحكمة، آخر الرسل هو، ومع ذلك يأتي لمن نصره وأحاطه برعايته ودافع عنه عمه أبو طالب: يا عماه كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله تنفعك الآن في هذه الثواني القادمة قبل أن تخرج روحك، قل لا إله إلا الله. فالتفت جلاس السوء، واللي يعلم الإنسان من أسباب إخفاق الرجل في زوجته حتى وإن كانت صالحة، أحيانا اختارها صالحة، رفاق السوء من جارات، من زميلات في العمل، في المدرسة، في من أعظم الأسباب وإن كانت صالحة. انتبهوا من رفيقات السوء، وأحيطوا نساءكم برفيقات صالحات على منهج السلف الصالح، غير إخوانيات ولا تبليغيين ولا، على منهج السلف، مثل منهج الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، الصحابة بكر وعمر، هذا المنهج الصحيح. نعم. فما استطاع أن يهديه، قال هو على ملة عبد المطلب وتوفي كافر مخلد في النار. وفي الحديث الصحيح أهون الناس عذابا أبو طالب، توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، خرجه البخاري في صحيح. أبد الأبد لا يرى أن أحد أشد منه النار، هو أخف الناس. شفاعة النبي جعلته جعلت خاصة له. إذن ما استطاع النبي أن يهدي من أحب الناس من نصره، لا تهدي من أحببت. فزوجك الذي أحببته لجمالها وفرحت بجمالها وإلى آخره، تستطيع أن تقلب قلبها أن تصبح صالحة؟ قد تجاملك يومين ثلاث، تقوم معك الليل وإلى آخره، ثم ترجع لطبيعتها، يعني إلا أن يهديها الله. إذن هدايتها مو مثل، ما تستطيع أن لا تدخل هذه المغامرة، ابدأ من البداية حسن الاختيار، واطع الرسول في حسن الاختيار. تأتي المسألة الثانية، يسأل البعض أكيد، وهو السؤال كما يقال بلغة الصحفيين المعاصرين المثقفين، السؤال يطرح نفسه، هكذا يقول، يعني يقول مقتضى لطرحه: إن وقع الفاس في الرأس، وكنت أنا في جاهلية عمياء، يعني أنا في نفسي في جاهلية، لما في جاهلية عصرية، أن النبي بعد ما بعث ما تسمى جاهلية، أنت فيك امرأة فيك جاهلية، فكان في رجل جاهلية جهل، قالوا ما أعرف حفرة الدين، وخفت المغامرة وتزوجت الآن هذه المرأة، وهي الآن تريني نجوم النهار نجوم الليل بالنهار من نقارها ومشكلاتها، ولم تكن ذات دين ولا تحترمني ولا تخاف الله في إلى آخرها. وقع الفاس في الرأس، ماذا أعمل؟ قد سمعت الخطبة، ماذا تعمل؟ اجتهد في إصلاحها. الدعاء الدعاء الدعاء. أعرف رجل يشهد بناته وعياله من أذية أمهم له: يا أمي خاف الله في أبوي، أذيتي إلى آخره، مؤذية. والأب هذا الزوج كان يصبر عليها صبر عظيم، سبحان الله، ما أدري بعض الرجال عنده صبر كل جمعة، مؤذية طاول عليه بلسانه، وسبحان الله عرف أن النفاس وقع في الرأس وعنده عيال، ولو طلقها صار مشكلة، فاجتهد في الدعاء، يدعو لها إذا صارت العشر الأواخر برمضان، يدعو لها بالسجود قيام الليل إذا كان بالحج، اللهم اصلحها اللهم اصلحها. وسبحان الله، نقل لي بالأخبار الثابتة تحول امرأته فأصبحت صالحة. وفي هذا قرآن، قال الله أصلحنا له زوجة، الله على كل شيء قدير. إذن أول شيء إذا ابتليت الدعاء الدعاء، اللهم اصلح اللهم اصلح اللهم اصلح، اخشع. قال بعض سلفنا: اذا اردت الله يجيبك ابكي بين يديه كطفل نزعت من يده لعبه فهو مفتقر اليها، يفتقر إلى الله، أظهر الافتقار، عيال معاكم إلى آخره. فحينئذ إذا وقع الفاس في الرأس أوصيك بكثرة الدعاء، أوقات الإجابة، دبر الصلاة يعني قبل السلام، إذا كان الثلث الأخير بالليل السجود، نزول المطر، الأذان تتغير معك. إيه والله، وهذا الآن يتنعم الشخص بعد أن كان يذوق الويل منها، يتنعم بحياة هادئة أصبحت فيها صلاح. والله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيء كن فيكون. الأمر الثاني بعد كثرة الدعاء، لا يكفي كثرة الدعاء، لا بد من عمل، الوعظ، اللطف، مقابلة ساءتها بالإحسان إلى آخره، والهدية، حتى يكون لكلامه منفذ في قلبها. نعم، فيجتهد في ذلك ويعرفها على العلم ولا يثقل عليها، ولو درسا بالأسبوع كلقاء الجمعة. تذكرون أظن كنتم معنا أيام البايلوكس قديم قبل سنين، كانت تذاع أسئلة، واتصلت امرأة بعض البلدان العربية قالت يعني على هذا اللقاء الجمعة أنا أعلن توبتي ورجوعي. المهم تعلقها بدرس، تعلقها بدرس من الدروس. فالعلم هو أعظم أساس لإصلاح الناس، العلم. أليس لما يموت العلماء في آخر الزمان يكثر الزنا؟ ما أسباب كثرة الزنا؟ من أسباب كثرة الزنا جهل الرجال كيف يعامل المرأة. فأول شيء يفكروا فيه ليقهروها أنت طالق، ولا يرجعها، ويظهر زعله وعنفوانه لين تخرج من بيته بعد ثلاث حيات، خلاص راحت، يقعد مع الجدران، يقعد مع فتنة الشيطان. كان عنده فلوس، كانت حطها في مهر هذه المرأة، وكان يفرغ شهوته التي أحلها الله له حسنا في تفريغها، فاستعجل في طلاقها بسبب جهله في ذاك الزمان كيف يعاشر المرأة، وأنها معوجة، أنها من خلقت من ضلع، وأعوج شيء في ضلع علاه، ما يعرف يداريها ليعيش بها، حتى أسرع في طلاقها من غير صبر، من غير. فحينئذ تعرضه وتعرضت هي للفتنة، هذا من أسباب الزنا. فإنه ذاق النكاح، وكان إذا سافر عنها أسبوع أو عشر أيام تتوق نفسه للجماع، وشيء خلقه الله كالطعام والشراب. الآن ما في زوجة، يبي يتزوج ما في مهر، ما في اسمها به قدرة على السكن، ما في أي شيء. يلا عاد يطول المدة شهر شهرين، إلى والفتن من حوله تعصب به، إلى أن يقع في الفاحشة ربما. إذن هذا من الأسباب. لو استبقى المرأة بالعلاج النبوي دارها تعيش بها لعصم نفسه من فاحشة الزنا. نعم، وهي كذلك إذا طلقت، فالمستعد من الشباب دائما يعني جمع له من هنا ومن هنا مال، ما راح يتزوج مطلقة، مطلقة في الغالب يتزوج بنت شابة، فتبقى المطلقة في كثير من الأحيان قاعدة، ويجيها معدد تقول ما بي معدد، أبي واحد. طيب خلاص عرضت نفسها الفتنة لدرجة تصل كما بلغني البعض من المحافظات، من بعض أقول كلهن هكذا، أنها يلجئها الأمر إلى الوقوع في العادة السرية. لأن الحفصة قالت لي من؟ لعمر ابنته، فكم تصل المرأة على زوجها أنا أرسل جنود لي يا أبي؟ قال لا تستحي يا بنتي، أنا أحتاج، أنا يعني رئيس دولة. فقالت أربعة أشهر، فكان يرسل جنود شهر ويرجعون شهر ويمكثون في الثغر شهرين، أربعة أشهر والمرأة يطرق بابها، لا يطرق باب الرجال، يلا تقعد في مكانها حتى يجي من يخطبها، ويلا بشروطها من في الغالب تتأخر مسكينة خمس سنين أربعة، تعرض الوقت الفتنة. فالمقصود أن من أسباب انتشار الزنا الطلاق، خاصة أن المرأة الشابة كما سمعت تحكي تقول يعني وأنا في بيت الأهل ما ذقت النكاح بعد، لا أجد يعني شهوة، مشغولة دراستي مشغولة، ليس للشهوة مكان فيه حتى تذاق من طريق النكاح. فإذا ضاقت هذا تعرضت بعد ذلك لإيش؟ للخطر. حينئذ ينبغي أن تضيق حينئذ طرق الطلاق حتى لا يقع الخطر وتنتشر الفواحش. نعم، وليدرك الرجل طبيعة المرأة ويصبر عليها ويترك العنفوان والعنجهية وكسرها بالطلاق، أو هي نفسها تتمن عليه، يعني إذا أخطأ أنا أوريك يلا طلقني، تصير قضية الطلاق قضية إيش؟ مساومات، أنت طلقني يلا خالعني أوريك أنت طالق، هذا مخالف لأمر الرسول وأمر الله بالاستبقاء، ليست واقع. لماذا قال النبي في المخترعات هن المنافقات؟ مخترعة رضت بالزوج وشافته في الرؤية الشرعية وعاشرت معها فجأة، يعني لنزوة في نفسها ملت ضجرت خلعته شوية زوجت هذا خلعته. قال النبي المخترعات هن المنافقات، هذا نفاق في المرأة، تغير كل شوي زوج تغير زوج. نعم، فحينئذ تعرض المرأة نفسها ليش؟ الخطر الشديد. وكم مرأة تحكي ما عصف بها من فتنة الطلاق، وكانت في عصمة يسكن زوجها شهوتها ويعصمها من الانحراف. فعندئذ ينبغي المرأة أن تقدر هذه النعمة وتحسن لزوجها، وهو يقدر النعمة ويحسن لها ويعرف كيف طبعها حتى يتعامل معها وفق ما وجه به النبي في قوله دارها تعش بها كما سيأتي. وحينئذ تأتي المسألة الثالثة، كيف كانت حكمة التشريع في تضييق بوابات الطلاق؟ أي والله حكمة عظيمة جدا، مو سهلة. فتساهل بها الناس حتى غضب عمر في زمنه، إن الإنسان في لحظة ثانية واحدة أهدم كل شيء بالطلاق الثلاث، خلاص كل شيء ما لها سكنة ما نفقة، يخرجون العيال معها بيت أهلها ينقلب ليل بيت أهلها. عمر راع الأمر، قال استعجلوا في أمر كان له فيها نات، لو مضينا أمضى عقبه بإمضاء الثلاث ثلاث حتى بعد يعودوا يوروهم عاقبتهم، لا إله إلا الله. فالآن ننتقل مسألة ثالثة وهي مسألة مهمة، كيف سدت الشريعة منافذ إيقاع الطلاق والاستعجال فيه؟ أولا الشريعة كشفت لك عالم غيبي، بينت لك ما يحدث وأنت نائم في فراشك ولا تدري من تحرك دولة الشيطان مع جنود، ويرأسهم كما يمكن يقال لغة العصر رئيس دولة، دولة الشياطين. وأعظم شيء يريد هذا الملك الفتان الجبار بجنده إضلال ولد آدم، وأعظمهم ضلالا أقرب منه منزلا. فيدور وأنت في غيبة حديث للأبالسة الشيطان وجنده يخططون كيف إضلالك أنت وغيرك من جيرانك من عائلتك من زوجتك، من تخطيط وتدور أسماءكم في دولته، فلان خليت يطلق زوجته إلى آخره، ربما جاء اسمك أو ربما جاء حالك ما تركته حتى طلق امرأته. فأول شيء صرف به الرسول الناس عن الطلاق أن جعله من إيش؟ من تخطيط الشيطان. وكل يوم كل يوم أول ما مهام الشياطين وأعظمها أن يؤز الشخص على طلاق أو المرأة تطلب الطلاق، كما تشاهدون لو كشف لكم رسائل الجوال للناس في رسالات في مشاكل مع زواجهم كلها بعض يخبرني وما قلت وريني خبرني أسطر كثير طلقني 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 كأنها إيش يعني أسامي الناجحون في الثانوية، طلق 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 طلق، أعوذ بالله أعوذ بالله، سطر طويل ما فيه فاهم، طلق 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 تحت ويقرأ يقرأ مسكين. نعم، فحينئذ لتعلم هذه المرأة بعد هذا الحديث اللي سنتلوه
خطر أن تنطق بهذا وتقول لزوجها طلقني وإن صارت فيه كثيرة تشوى بها في النار إذا ما تابت وأصلحت مع أمرا مع زوجها واستغفرت الله وطلبت السماح منه. تهذي الحق بكلمة طلقني وفيها نار وفيها كبير من كبائر. الكبيرة التي تصيبها المرأة بكلمة طلقني تشبه الكبيرة التي تفعلها المرأة بأن تلبس لباسا فاتنا ضيق على بدنها وتكون كاسي عارية تمشي في السوق، نعوذ بالله. قال النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا جدن ريحة. دلنا المرأة إذا لبست الضيق أو الشفاف اللي تبين بها معالم منوثتها عياذا بالله أنها في النار مرتكبة كبيرة بهذا اللبس الذي فتن الناس. كذلك المرأة التي تقول لزوجها في رسالة واتساب أو هذا تكتبها 4 كلمات وإذا بها تستحق جحيم النار، تستحق جحيم النار. كلمة استهواها الشيطان فيها ونفسها الأمارة بالسوء شر النفس فكتبت هذه الكلمة طلقني، لا يحل لها ذلك. أي امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام غير بأس، على حرام عليها رائحة الجنة حرام. وكذلك اختلعت المختلعات هن المنافقات، رأيت كيف شدد على المرأة لا تقول لزوجها طلق لأنه يمكن تركبه حموقة ويستعجل ويكره مقامة هذا وتنازلها ومفارقتها واستخفافها به ويقول طيب طالب مع السلامة انتهى خلاص انتهى مع السلامة سد المنفذ بأنه نهاها أن تقول طلق، شد النهي وعقوبتها كعوغث متبرجة في السوق كاسي عارية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلو عرف النساء ذلك لمسحنا كل الرسائل قبل أن يقرأها الزوجة، تمسح 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 أعوذ بالله كبيرة، نعم كبيرة وشديدة يعني. لا تجد عرف الجنة، تعرف عرف الجنة ريحة من وين يشم كم 70 عام ذكر مرة تبعد مرة 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 عن الجنة. إيه الله عز وجل يربي عباده على حفظ الإحسان، لأن هذه الأمة إذا ما حفظ إحسان زوجها أطعمها أشقاها راح جاب لها المقاضي كل يوم. وكأنه سبحان الله العظيم وش أقول من وجه كأنه خالق، خذي الأغراض خذي كذا رايح جاي تجي فيه شيء ما فهمته واحد جحدت طلقني. فالرب يصلح عباده من جهود الإحسان كما ترون في عقوق الوالدة، عقوق المرأة لزوجها، عقوق الشخص لولي أمر بلده الخروج عليه، لاحظ هذه كلها الإحسان. يعني ولي الأمر يحفظ الأمان، هو في أمان وكذا ويجي نخرج عليه الأمر لا يحفظ إحسانه وينصحه سرا. لماذا الرب ضيق على عباده هذه يعني في مسألة جهود الإحسان؟ للعبد إذا بقي جاهد إحسان الأمة لزوجها والرجل لوالديه إلى آخره، فهذا الخبث اللي في نفسه قد يعلو ويعلو لدرجة أنه إيش؟ يجحد إحسان ربه بالكفر. فالعبد يتربى على حفظ إحسان الناس أو لا سيحفظ إحسان الخالق ولا. لذلك أكره ما يكره الرب، من أكره ما يكره الرب جهود الإحسان. فرتب على عقوق الوالدين إيش؟ أنه جعله أكبر الكبائر وضيق رزق العاقل والديه، ضيق رزقه وفعل 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 به الرب وجعل عقوق الوالدين بعد الشرك. الوالدين الطويل إحسانهم، الأم ولدت والأب أنفق، بل قدم ابن تيمية بر الزوج على الوالدين، لأن الزوج مدة الزوجة البقاء عند زوجها أكثر مدة ويكسيها ويعطيها أكثر من والديها. لو أمرت أحد النسب لأحد ما قال لوالديها لزوجها، فإذا جحت إحسانها بكلمة طلقني، جحت إحسانها بكلمة لم أرى منك خير قط كل يوم إلى آخر ما شفت يوم أبيض معك أعوذ بالله، فهي حينئذ عرضت نفسها للتهلكة وكبيرة من كبائر الذنوب بهذه الطريقة. هذا من التضييق الثاني بعد أن عرفنا الطريق الأول في حديث خطبة الجمعة، وهو حديث مسلم أن النبي حذر من الطلاق بأنه من الشيطان فلا تستجيبوا له، ضيق ما حين يضيق ذلك يطلق يقول الشيطان لعله جندية هذا لاني وسوس لي، لا من الطاعة جندية خليه يرجع له أنا يبقى يطلق انتصر لأنه عرف أن الشيطان يأمره به. أول تضييق هذا خرج مسلم في صحيحه خرج مسلم في صحيحه من حديث من هي جابر بن عبد الله أن الشيطان كل يوم ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه جند له فيقول أعظمهم أقربهم فتنة أعظمهم من المنزل لا إله إلا الله. شوف الفرق بين الرسل والشياطين. الرسل يبعث النبي البعوث لإصلاح الناس والتوحيد، أرسل مرة رجل لعمان ليدعوهم فسبوه قال لو ذهبت لأهل عمان ما سبوك ولا شتموك. يبعث النبي البعوث لإصلاح الناس، الشيطان يبعث البعوث لإفسادهم، إغراء المرأة حتى تقع في شباك رجل ويزني بها، إغراء الرجل حتى يزني بجارته بخادمة منزله بي، يشرب الخمر يأخذ المخدرات يخرج على ولي أمر بلده يعق والديه إلى آخره، ينصب عرشه ويبعث سرايه. فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزله. فيأتي أحدهم يقول فعلت كذا وكذا، قل شرب خمر أو الله أعلم، قل ما صنعت شيء. الشيطان كيف يشجعهم والناس يسمعون والشياطين يسمعون من حوله، الشياطين من يسمعونه يكرم من فارق بينه وبين زوجه يكرمه، سيستعدون الشياطين في مهمتهم غدا إلى إيش؟ إلى هذا الأفساد. نصب مجموعة يسموه تكريم، شوف الاحتفالات. قال ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجي، أنت نعمة أنت، ويذنيه ويلتزم في الرواية. الناس ينظرون الشيطان الأكبر يلتزم، والله نجيبه 70 طلقة بكرة بيجتهد بيجيب له أكثر من واحد ولا لأنه كرم أبادس. هذا مما يضيق مجرى أو بوابة الطلاق أن يعرف أنه من الشيطان وأنه غير محبوب إلى الله. نعم حديث أبغض الحلال الله الطلاق إسناده لا يصح وهو منكر. قال الصنعاني حديث أبغض الحلال الله الطلاق يقتضي أن بعض الحلال مبغوض إلى الله، هذا لا يمكن، فالحديث لا يصح. لكن غير محبوب نعم، للذين يقولون من نسائهم تربصوا 14 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن هذا مو غير محبوب، تهدد بسميع عليم، واضح؟ فبعد أن عرفت أنه من الشيطان وأن المرأة شدد عليها الشارع لا تنطق كلمة طلقني فتزل باللسان فيسرع الزوج في طلاقها تحديا، عياذا بالله سد بذلك من أبواب الطلاق ما سد. السد الثاني هي بيجي يطلق الشخص قبل ذلك قبل الطلاق أصلا وقوعه قال استوصوا بالنساء خير، هذا تضييق لمجالين وقفل باب الطلاق. المرأة ما تطلبه أو ما يحتدم الأمر ويطلقها حتى يكون جاهل بطبيعتها، فالنبي كشف طبيعتها حتى لا يتسارع في طلاقها. فاستوصوا بالنساء خير، ومن قيد الاستوصاء استوصاء بهن أن لا يستعجل في طلاقهن، لا يستعجل ويعرف طبعه وأن عوجها أعلى الضلع. قال ابن حجر في لسانها طلقني إلى آخره، أنت يوم كذا سويت كذا وقدمت أهلك علي وفعلت 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 وفعلت، خلاص هذا العوج يعني ما يقدر يغير. يقول ابن حجر يقدر يعدل شوي، لكن إذا بيستقام استقامة يطلق، فهو لابد أن يستمتع بها ويرضى بهذا العوج الذي خلق الله مع التخفيف منه بالوعظ تخفيف، لكن استقامة على حال يقول ابن حجر لا يمكن بعد هذا الحديث أبدا، لن تستقيم على حال أبدا مهما كانت حق وإن كانت أصلح الناس. فحينئذ وبعد أن كشف له طبيعة المرأة أمره أن يتعامل مع هذه الطبيعة بحسن العشرة والتغاضي. فقال اللهم صل عليه كما في الحديث إن استمتعت بها استمتعت بها وبعوج، ارضى تعايش مع هذا العوج تعايش، لا لكن كلامنا في خطبة الجمعة إذا زاد عن حده العوج وما كان للمجال للصبر. لا يفهم إنسان خطبتنا على غير وجهها إنه خطيب اليوم انهال على الناس طلق وطلق، لا مو بهذا أبدا. ذكرنا تسلسلا في الخطبة لمن كان يعقلها، تسلسلا في الخطبة لمن كان عقل هذه الخطبة واستفاد منها، ذكرنا تسلسلا. نعم، فحينئذ ينبغي أن يستوعب هذه الخلقة والعوجاج وأعوشي فضل على عن اللسان ويدارها كما يدار الصبي الصغير، يدارها يعيش بها ويستمتع بها ويتعايش وبها عوج. كلام يتعدى هذا الحد كما في حديث إبراهيم، كان تعدى، تعرفون كيف يتعدى حتى يحتلي الرجال كلام ويصبر حتى أصبح ما عنده المجال، ما في للصبر مجال خلاص. ذيك الساعة جاء الكلام الشؤم في ثلاث إلى آخره. هذا من تضييق أنه ما يتسرع، وإن قالت أريد الطلاق إلى آخره لأنها فيها عوج. إن شاء الله خلينا أفكر، لكن يأخذ الأمور بغير غرور الشيطان له وتزيينه، يصبر. فإذا رأى أنه ما في للصبر مجال وعظ وحكم من أهله وحكم من أهلها، لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا رضي منها خلق، تضييق هذا أيضا، إذا سخط منها خلق رضي منها خلق آخر، أعمل كل الوصايا الشرعية في استبقائها، من هجر، من إدامة وعظ، من إرسال حكم من أهلي وحكم من أهلها، من صبر، حتى ما عاد بقي ليش للصبر مجالا. جاي يطلق يلقى نفسه محاط بإغلاق أبواب متاريس من حديد. اي والله يجي يطلق يقول كل واحد لا شك خلال 21 يوم وحاضر مع زوجته كيف ما يجامعها. مخلوق الشهوة فينا مثل مخلوق الطعام والشراب. قال له في خلال 21 يوم هذه بين حيطين اي اجماع يتم بعد يومين من الطلاق، 3 أيام من الطلاق الى اخره، طلقت بعد جماع في هذا الطهر لا يجوز لك أن تفعل. بيطلق يقول لا، لا يعذبني إلا بالنار، حرام أطلق هذا الوقت، سمى طلاق بدعي، فيمسك عن الطلاق. يصبر يصبر يصبر، جاء الحيض 7 أيام، يبي ينفي الطلاق، لا، عن الطلاق الحائض، لا إله إلا الله. فإذا لما صبر هذه الفترة كلها ما تشوفون أنه شوي راجع نفسه وغلقت الأبواب؟ ممنوع. طيب، نفاس، تغير أخلاقها في المرأة في الحيض وفي النفاس، تقل الذكر عنده ويقل وتبدأ يبي يطلقها في النفاس، في الحيض ما يقدر لأن حرام، طلاق بدعي. في النفاس 30-40 يوم، في الحيض 7 مع الطهر اللي بعدها بعد جماعها حرام، 20 يوم، خلاص بدأ يفكر، بدأ يرجع، بدأ يتراجع. مو إذا هذا من إغلاق ما يقدر طبعا. نعم. طيب، ومن ذلك ما تقلمنا من قبل من استيعاب خلقتها وعدم استعجاله، إداري يعيش معها، يبعث حكم من أهلها، فإن خفتم شهاقة بينهم فابعثوا حكم أهلي حكم أهلها. فإذا قرر الحكمين يتخذ أوسطهم وعقلهم، فإذا حكم فقالوا خلاص يطلقان ما يصلحون لبعض. قال ذكر من عذر نقل عن بعض العلم أنه يقع الطلاق، حكام من أهلي وهنها قالوا لا لا ما يصلحون لبعض، لا 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 لا، يقع طلقة واحدة لأنه سماهم حكام فتقع طلقة. نعم. طيب، قالوا ما يصلحون ولا بد تطلقون، فحكموا بالطلاق فتقع طلقة. جيد، حكم أهلي وحكم أهلي. طيب، ما طلقوا، ما فهموا الحكام وتركوهم. قال لكن والله ما حتى يعني زجر الناس ما ينفع معها، بعض النساء تعتدل بعد زجر الناس. كيف؟ هذا جار جاره في عهد الرسول، فجاء للرسول يشتكي يقول جاري يؤذيني يا رسول الله. قال اصبر عليه، في هذا الإنسان أول ما يؤذيه الشخص يصبر، مو على طول تأخذ قرار شوي اصبر. قال اصبر عليه. جاء مرة أخرى قال يا رسول الله يؤذيني. قال اصبر. الثالثة والرابعة قال النبي أخرج متاعك خلي الناس يأدبونه، ليش اللي يعيش في البادية أجف الناس ما يلقى من تأديب المتحضرين، جلس العلماء من طلبة العلم يؤدبونه، في المدن هكذا لكن في الصحاري ما في الأعراب ما يلقى أحد يؤدبه ويعلمه، تلقاه مثل البعير. أي نعم، سلوكه فيه جفاء، هذا الأعراب ما فيه أدب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا اللي سكنوا بالبادية، وأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله. يقول النبي من بدا إيش، من بدا جفا، من سكن الأعراب، من سكن هذا جفا، من بدا جفا. أخرج متاعك، فأخرج، بدأ الناس يأدبوه، بدأ الناس يطلعون على الذي سبب لإخراج متاعك. قال ما أخرج الناس في معاقفة، ما الذي أخرج متاعك؟ قال جاري يؤذيني. قال الله يلعنه، وشددوا فبلغوا سبت الناس وتأديبهم له، فرجع ارجع جاري خلاص ما عاد أذيك. وهذا شرح حكم أهله حكم أهله، فالمرأة إذا بدأ يطلعون الناس على سوء فعالها مع زوجها، ليش يا بنتي كذا، ما حد يقول لزوجك كذا، أهلها ما كانوا يعرفون، تبدأ تأدب خلاص خلاص، ما تبي السمعة السيئة والأخلاق تظهر على الناس، ففي سبيل الأدب في طلاع الحكام في سبيل. وأذكر كما حكى شخص كان يدرس في الجامعة محاضرا في جامعة إخوانجي، أي كان يستعمل هذا الحديث للخروج عبث الأمر، ويعني من حكمة الشريعة يقول بهذا الحديث استعمال الرأي العام يعني في تأديبه للأمر، عجيب كيف المظاهرات واسمه الاعتصامات عند المساجد، يعني كذا زحمة 7000 عند مسجد يقصون، يقول الحكومة تغير في مسألة الرواتب الآخر. دليلكم يقول ذاك الشيخ المبتلى مثلا بإخوان الإخوان يقول شوف كيف النبي قال أخرج إيش متاعك فأدبوه الناس، كذلك لما نعتصم ونتظاهر في مسيرة أو شيء ويرى الناس خروجنا يبدأون يكرهون الحاكم ويخرجون عليه ويؤدبونه، هذا صحيح؟ في أسمع الفاسق، هذا شخص ضد فرد، هذا فرد ضد إمام المسلمين ولي أمره، قياس صحيح هذا؟ يفسد القياس وإيش؟ النصوص، النص إذا جاء على خلاف القياس وش يسمى قياس إيش؟ فاسد، ورأي في الدين كاسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليسر إليه حتى ما تكون فتنة كما قامت تكون في سوريا في تونس في مصر في كوارث، ودماء سفكت وأموال ضاعت بسبب الخروج بزعم تأديب الإمام والمطالبات، نسأل الله العافية. وهذا من التضييق، الحكم من أهله وحكم من أهله. طيب فإذا جاء يوقع الطلاق شوف المهلة كيف، اسمع مني، اصبر إلى أن تطهر أن تحيض بعد الطهر جمعها فيه، يعني باقي لها حتى تحيض وقد جمعها 15 يوم مثلا، جمعها عادة الإنسان يصبر 7 أيام أول ما تطهر المرأة يتوق نفسها بجماعها طبيعي، فيصير جمعها بعد الحيض بيوم بيومين تصبر تقريبا 20 يوم ما يطلق لأنه جامعها، يجي يطلق يلقى الحيض قدامه 7 أيام حتى يطلق، خلاص عاد 26 يوم يعني ما رجع لعقله، خلاص هذا مصر وآدته مو قادر يصبر، فيجي عاد بيطلق شرع له، يقول له أوقع طلقة واحدة في الطهر، أوقع جلس أوقع واحدة طلقة في إيش؟ في الطهر، في كل طهر طلقة، ما تجمع في طهر واحد طلقة، طلقها بعد يومين طلقة، بعد يومين طلقة في طهر واحد، طلقهن العدتين في كل طهر 21 يوم طلقة واحدة، ما تكون جمعة، فلا تجمع بين عدة طلقات في طهر واحد. هذا مما لا يجوز أن تجمع بين عدة طلقات في إيش؟ في طهر واحد. طيب، ولا ثلاث طلقات في مجلس واحد، شوف كيف التضييق سبحان الله. ولا يقع طلاق الغضبان، وغالب الطلاق في يعني كثير منه في شدة وفي شيء ما استوعبه، وإن كنت رجال طلقني وينخرج عن طور يقول أنت طالق، ما يقع. ليش؟ يقول النبي لا طلاق في إغلاق، إذا ضيق ضيق ما يكون في شدة وفي إلى آخره ما يقع الطلاق. إذا لا يقع طلاق في غضب لم يشعر فيه بما قال، أو شعر لكن ما يمكن نفسه لا طلاق في إغلاق. لم يقع الطلاق في حيض، لم يقع في طهر جماعة، لا يوقع ثلاث ينهي كل شيء واحدة، إن طلق ثلاث ترجع واحدة. شوف كيف سبحان الله تضييقات كثيرة كثيرة في طهر لم يجامعها فيه طلقة. طيب بعد ما طلقها طلقة قال حرام تخرجين من بيتك ثلاث حيض، ثلاث شهور بعد الصبر ذا كله لسه فيه مجال عنده، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. تشوف الشريعة الاستبقاء وديومة النكاح، تشوف قال لا يأتين بفاحشة خلاص، قيل بدأ بلسانه على أهل زوجها وعليه ما يتحملها، أو تأتي برجل في غيبته فاحشة تظهر خبثها وخذارتها مع السلامة ذيك الساعة يخرجها. أما اليوم أكثر مطلقين أول ما يغضب من الزوجة خلاص يطلق معها البيت، ما يدخل بيته. أي والله ما أنا شريعة تشوف، قال لا يدري على الله يجري إيش، إذا في تشوف إذا زر ادخل بيتك وشوف عيالك وشوف الزوجة، والزوجة أيضا قالوا تتزين، لأن الشريعة تشوف، قال لعل الله يحدث ذلك أمره إن تشوف إن يرجعها. ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أرض صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تطلع الشريعة أن واحد ينطرق يقول هذه زوجتكم عيالك صالحها، يكون له أجر إيه صالحها وراجعها. قاعد الآن كم ثلاث حيض في بيته لا يجوز تخرج. أما الجهل اليوم مالك لحظة واحدة يتصل على أخوها بل يوريها اتصاله شوي يخدش الشاشة كأنها تنقلب كأنها مخالب من للدب قطبي، روحي بيت هلك ولا تقعدين عندي، ويطردها ويروح لمعفشه ويرميه. يعني إنسان يصور وهو غضبان يقول والله إني مختل عقلية وقتها، يصبر يهدأ ولا يخرجها من بيتها ثلاث حيض حتى تغتسل من آخرها. نعم، ولا يسمح لها تخرج، ولا تخرج وقت الطلاق بغير إذنه، وتقول خلاص أسلي نفسي بطلاق العصر ليروح كافيهات وأروح للحريم وأزورهم، لا تخرج بإذنه في وقت الطلاق، تقعد تحت سيادته في البيت إن مات ترثه. نعم، إن مات ترثه، وتعتد 4 أشهر و10 إذا توفي، أو تكون حامل فعدتها إيه؟ إلقاء حملها. ولها السكنة ما لم تكن ثلاث، إذا كان ثلاث ليس لها سكنة ونفقة، كما في حديث فاطمة بنت قيس مرة معكم في سنة أبي داود.
سبحان الله.
إذا صارت المرأة تحيض ثم تطهر ثم تحيض، لا شك أنه يأتيها ما يأتي النساء من شهوة، فلعلها تراجع نفسها وتبي يقرب منها، فإذا اقترب منها بنية الرجعة وجامعها هذه رجعة، أو قال راجعتك، ما تتصل بأهلها أقول لا لا ما راجعك خلي أهلي أول شيء إذنون، حرام عليها، هذا ابتداع في الدين. أو بعض الناس يحسب الرجعة بشروط، يحط من جهله أن يقول يلا ما عرفش تعال عندي يا بنتي مالك قاعدة عنده حتى يعرف قيمتك، كل الأباء يعني أكثر غلب ما يدرسون إلا ما رحمه الله، يحطها وراء ويجي عاد بعد حيض أو حيضتين يراجعها يقوله خلاص براجعها، قال عندنا شروط. خبرني بعض الإخوان بهذه الشروط، منها خلاص نزيد في المهر، كان 30 نزيد 15 أعطينا 15000 جهل ثاني، كيف يعني رضوة للأم لأنها انجرحت، جاءت بنتها تبكي عنده انجرحت شوية الأم ورضوة لها، والبنت ضعفين إلى آخره جرحتها بالطلاق نبغى رضوة لها، كل هذه الشروط لا تجوز لأنه ها كانت وقت إيش وقت المهر وملك بها فرجع، فيجوز أن يعيدها من غير إيش إذن أهله، أو ما يقول ترجع تنزل وترجع لبيتها أصلا من قبل وتستغفر المدة الذي غابت فيه عاصية. نعم الشيطان بيها تروح بيتها ليش يغلق باب الرجعة، إنها جاءت وتزينت وكانت قريبة منه وخليته يواقعها حتى يراجعها بالوقاع. أي نعم. أما ما ذكر من قول فهو مرجوح، وهي أن المرأة أول ما يطلق زوج تحتجب عنه، هذه يأخذ الطلاق الثلاث تخرج فورا من بيتها حتى لا تقع فاحشة. نعم ما يجوز يطلقها ثلاث، إيش يحدث الله الأول بعد ذلك، الثلاث ليس لها سكنة ولا إيش ليس لها سكنة ولا نفقة، الطلاق إيش الثلاث ليس لها سكنة وليس لها نفقة، لا تدري لعل الله يحدث ذلك، ما هو أمر يحدثه وخلاص رمى عليها الثلاث. أما الخلع فيختلف، الخلع على قولين، منهم من قال ثلاث حيض أيضا وهو طلاق، وهو قول جمهور العلماء، والصواب تحقيقا أن الخلع فسخ للحديث أن النبي أمرها المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة، هذا معناه فسخ ليس إيش طلاق، الخلع أنها تفسخ تعطي إيش تعطيه مهرها في مقابل الطلاق. اختلفوا هل لابد قضاء ولا يتفقون في المجلس يجوز على الصحيح، مرة معنا موطأ مالك وغيره يتفقون هو زوجها حتى من غير محكمة، خلاص خالعني في مقابل مهرك أرده لك، يقول أنت طالق في مقابل إيش العوض المهر، فيجري الخلع ولو من غير محاكم يجوز إشراءه على الصحيح. نعم فسخ عوض، طلقتك في مقابل عوض فيحصل هذا، وحينئذ تخرج فورا من بيت ما تعتد بحيضة في البيت خلاص لأنها مو مطلقة، فسخ النكاح كيف تقعد في البيت مخترعة، ما تقعد في البيت خلع النكاح. طيب فحينئذ إذا وقع الطلاق وبدت تحت حيض وهذا، فهي إما أن تكون يائسة أو تكون صغيرة، يائسة من الحيض أو صغيرة عدتها كم 3 أشهر، تحيض إلى 47-48 سنة فعدتها 3 حيض، فإذا طهرت من الأخيرة وراجعها قبل أن تغتسل حلت كما في أثر ابن عمر، إذا اغتسلت حلت للرجال وزوجها أحد الخطاب بمهر جديد وعقد جديد، لكن لا ينبغي لأهلها أن يعسروا عليها طلاق إيش هذا الرجل، يعسرون عليها الطلاق لا ينبغي،
خلاص زوجها أولى بها، فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن إلا إذا كان لا شك سيء ويعني تبين سوءه، فينبغي إن هذه الأهل يتدخلوا في ذلك ليمنعوا الظلم عنها، لأن الولي لا زال شرط حتى وإن كان زوجها الأول، شرط في صحة النكاح. طيب، وحينئذ ينبغي فترة عدتها أن تكثر من الاستغفار ومراجعة نفسها، ولا تعرض للشياطين بأن تهمل الصلوات وتقول عندها يعني مسكينة مطلقة وخلاص تقعد في غرفة تبكي صباح مساء ومدري شلون، والشيطان يستحوذ على قلبها ويزيد الأمر إدفاقا، يدخل الرجل يزوره يلقى البيت مكركب مطلقة وما تلبس ومدري شلون والبيت عفونات فيه، قال خلاص والله هذا الحمد لله نجوت منها. لا يا أختي، لا، هذه فرصة أعطاك الله إياها، ينبغي أن تحسني من وضع البيت وتراجع نفسك، تلطف في الكلام معه لعله يراجع نفسه، الصيغة اللي كنت تكلمين فيها هدي الأمور وتكلمي بكلام طيب ولين ويسمع منك الطيب فيراجع نفسه ويراجعك، وتتزين له إلى أن يحدث الله الأمر الأحب إليه سبحانه، إن الله سبحانه وتعالى ما يحب الخصومات بين عباده، ولا الطلاق محبوب إليه، كيف محبوب إليه والشيطان يدعو له؟ كيف الشيطان يدعو له؟ وحتى شيخنا وصي الله كان يرى أن الطلاق لا يجوز من غير داعي. نعم، هذا رأي الشيخ حفظه الله، يدرس البخاري الآن بالحرم المكي الله يحفظه ومن مشايخنا، يقول أرى حرام الطلاق من غير حاجة وداعي. ليش؟ يقول لأنك إذا طلقت المرأة أذيتها، كسرها طلاق. والله يقول إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا سجل بهذه الآية أنه في أذية للمرأة. والذين ما يقولون بقول الشيخ يقول وإن كانت أذيت الشريك يجوز أن ينفصل عن شريكه في الشركة وينهون العقد وإن كان في أذية له، لكن يجوز. ولا فيقولون أذية لكن تجوز، وإن كان نحن أذية لإجازة الشرع له، مو كل أذية ما تجوز. نعم، أنا بحق هذا. طيب، الذي يضرب الحد فإنه يتأذى، لكن بحق يضرب الحد شرعا. طيب، وحينئذ وبعد هذه التقدمة أو بعد هذا الوصول، إن كان معكم أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، تقدم قبل أن يقرأ أخوكم من كتاب الحدود في الملخص الفقهي، من كتاب الحدود في الملخص الفقهي. نعم، اكتب سؤالك، كان عندك مسألة في هذا تتعلق بهذا الأمر اكتب سؤالك.